بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، هذا هو الدرس الثالث من الدروس المتعلقة بشرح الكتاب الماتع، كتاب الأدب المفرد للإمام العالم العلم الرباني الخلوق صاحب العلم والدين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. تكلمت معكم في الأسبوع في الحلقة قبل الماضية عن بر والديه، ثم صلة الأرحام، ثم ثلث الشيخ بثالث أهم حق من الحقوق المتعلقة بالعباد، وهو حق الجار. وده الحق، ده من أهم الحقوق اللي ربنا عز وجل أكد عليها في القرآن وأخذ عليها العهود والمواثيق على كل الأمم. قال ربنا تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ده أمر الجار، والشيخ أكد على هذا الباب فقال: باب الوصاية بالجار، وقال: باب حق الجار. قال حديث عائشة: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. في رواية إن أحد الصحابة بيقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بيده رجل وظل يحدثه من بعد صلاة الظهر، ظل يحدثه حتى أذن العصر. قال: فأشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام، فذهبت إليه فقلت: يا رسول الله، هذا الرجل الذي أطال القيام معك، قال: أرأيته؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: هذا جبريل، ولا زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على قضية الجار، وأكد أن احترام الجار، الإحسان إليه، إكرام الجار، ده من دلالة من دلالات الإيمان، وشعبة من شعب الإيمان. لا يصنع هذا إلا المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حط لنا كمية أحاديث، وضع لنا كمية أحاديث، قلنا: خدوا بالكم، في اليوم من الأيام اللي الجار تسيء إليه أو تغلط فيه أو تظلمه أو تضيع حق من حقوقه أو تأثر معاه في واجب من الواجبات اللي ربنا فرضها عليه تجاهه، هتكون نتيجة أن العقوبات هتكون شديدة جدا جدا جدا. علشان كده أول حاجة أحب أذكرها معاكم، ودي من أوائل الحديث اللي عايز أبدأ فيها في مسألة الجار، أن معنى هذا الجار معناها نار، هذا الجار معناها الحرمان من دخول الجنة. لو في يوم من الأيام أنا في الدور السادس ومتواخد كيس عزاكم الله الزبالة وقمت رميه، فقام واحد جار مفزوع، صدقني ده أذى، الأذى ده يوصل لجهنم. ما تقوليش بقى أنا صمت وصليت وعبدت ربنا، ما تقوليش الكلام ده كله، لأن حقيقة كل هذه الأمور سيصبح لا قيمة لها، قيمتها عند الله صفرية مع وجود أذى الجار. لو في يوم من الأيام بتعمد أخذ كيس الزبالة حطها قدام بيت جاري فيتأذى من ذلك، صدقني ده معناه إنك تحرم الجنة وتدخل النار. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث رقم 121 حديث أبي هريرة: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. أذاه والضرر بتاعه، أنا جاري لا يأمن مني، يوم القيامة أنا لن أدخل الجنة، لا يدخل الجنة. ما تنسوش أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له في الحديث 119، وده الباب اللي الشيخ بوب عليه، فقال: باب لا يؤذي الإنسان جاره، أو باب لا يؤذي جاره. وذاك الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، واحدة كده لسانها صليت تاخد كلمة من دي تنقلها لدي، وتاخد كلمة من هنا تنقلها هنا، تاخد كلمة من هنا تنقلها هنا، ولسانها صليت جدا على الجنان. يعني في واحدة كده سبحان الله اليوم اللي يعد عليها من غير ما تكون كده عملت مشكلة بين الجيران، تحس ان هي خلاص هتنفجر، لازم تعمل مصيبة بين الجيران. هي بتصلي وبتصوم وبتتصدق وبتفعل خير، النبي قال: لا خير فيها، هي في النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثواب ولا تؤذي أحدا، فقال هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. النبي وضح لنا الآن أن من محبطات الأعمال، من محبطات الأعمال أذى الجار، من محبطات الأعمال أذى الجار، ده أذى اللسان. مجرد هي اتكلم في يوم من الأيام كلمة سيئة، فكانت النتيجة أنه والعياذ بالله حبطت أعمالها، دخلت النار، حرم عليها الجنة. في حاجة بعد كده أحبابي، في حاجة بعد كده من أخطر الأمور المتعلقة بهذه الجزئية، جزئية أنه ممكن في يوم من الأيام أن أنا بأذي جاري بكلام، بأفعال، بكذا بكذا بكذا، بالصوت العالي في البيت، أن هي جاية تنشر غسيل، فرأت جارتها لسه يدوبك نشر غسيل وغسيلها نشف، تقوم حط الغسيل كده على الغسيل الناشف، فينزل مية على الغسيل فتؤذيها. مصيبة، والله العظيم مصيبة. الحاجات البسيطة دي اللي بين النساء بعضها بعض كجيران ممكن تضيع كل حاجة عند الناس، ممكن تضيع كل خير عندهم، ممكن تكون سبب والعياذ بالله لدخول النار، بل ممكن تكون سبب والعياذ بالله للعنة الله عز وجل لهذا الإنسان الذي يؤذي جاره. الشيخ ذكر لنا حديث، والحديث رقم 124، وهو حديث مرعب، والله أحبابي حديث مرعب. باب شكاية الجار، لو في يوم من الأيام جار اشتكى بسببي. عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله إن لي جار يؤذيني، فقال صلى الله عليه وسلم فقال في رواية أبي داود والطبراني اذهب فاصبر على أذى جارك. راح أول يوم ورجع يا رسول الله إن جاري يؤذيني، ثاني يوم ارجع فاصبر على أذى جارك، راح ورجع ارجع فاصبر على أذى جارك، قال له قال والله يا رسول الله أطيق ما عندش قادر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فأخرج متاعك في الطريق. فذهب الرجل فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك، شايفين واحد طلع العفش بتاعه في الشارع، قالوا ما شأنك، قال لي جار يؤذيني. فأخذ الناس يلعنونه فيقولون اللهم لعنه اللهم أخزه، فبلغه فقال فأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الناس يلعنونني. فقال صلى الله عليه وسلم والله إن لعنة الله فوق لعنتهم، وفي رواية إن الله قد لعنك من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. فقال يا رسول الله يعني خلاص سأنتهي، فقال سأنتهي. فرجع الرجل فقال قد كفيتك، خلاص ما عادش في أذى، خلاص ما عادش في أذى. فرجع الرجل إلى منزله وقال والله لا أؤذيك، لا أؤذيك بعدها أبدا. تخيل واحد ربنا عز وجل يلعنه، تخيل واحد ربنا يلعنه، ربنا يطرده من رحمته، سبحان الله، أمر عسير، أمر عسير. مش كده بس، بل إخواني وأخواتي إن العلاقة مع الجار ممكن الذنب مع الجار 10 أضعاف الذنب مع أي حد. يعني ممكن أن أشتم حد في الشارع وأشتم جاري، دي تكون 10 أضعاف أزيد أي حد تاني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد والبخاري في كتاب الأدب المفرد والإمام الطبراني في معجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المقداد بن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، النبي قعد فيهم مع الصحابة في قلهم إيه رأيكم في الزنا، فقالوا حرام حرمه الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل 10 نسوة أيسر عليه عند الله من أن يزني بامرأة جاره. يزني 10 مرات بعيد عن جاره أيسر له عند ربنا عز وجل من أن يزني بحليلة جاري. ثم سألهم عن السرقة فقالوا حرام حرمها الله عز وجل ورسوله، فقال لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه عند الله من أن يسرق من بيت جاري. لأن الأصل أن الجار ده أنت اللي تحميه وأنت اللي تحوطه وأنت اللي ترعاه وأنت اللي تكون تأمنه، مش أن أنت تهتك عرضه. جالي واحد وبيقول لي أنه وقع والعياذ بالله في حشم مع امرأة جاره، فعقوبتها ايه عند ربنا؟ قلت له انا كان ايسر لك عند ربنا انك تزني مع 10 بعيد عن الست دي، ولا تقترب من هذه المرأة، ولا تقترب من هذه المرأة. ليه؟ ده دي يا ابني ما ينفعش تقرب لها اصلا، ده دي عرضك، ده دي شرفك، ده دي المفترض ان انت تكون تحطها وتؤمنها. فالنبي يقول لنا ان المعصية مع الجار تتضاعف، ناخد بالنا من الكلام ده، المعصية مع الجار تتضاعف. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم نفى يا جماعة، نفى كمال الإيمان عن إنسان بيؤذي جاره، يؤذي جاره، فقال ليس بمؤمن الذي يشبع جاره إلى جنبه جائع. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. يا أحبابي لازم نعرف كويس جدا إن أول 2 يقفوا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة أنت وجارك، انت وجارتك اللي تحتك اول اتنين اول خصمين هيقفوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه جاران، كما قال صلى الله عليه وسلم كما روى احمد والطبراني من حديث عقبه بن عامر اول خصمين بين يدي الله عز وجل يوم القيامه جاران. كل الاحاديث دي وكل التحذير ده لازم نفهم كويس جدا ان المساله مش بسيطه يا جماعه، مش المساله علاقتي مع جاري مش سهله ولا بسيطه. انا بروح على اول الشارع واقوم رامي الزباله خلاص، ما هو اصل احنا بنظن ان الجار ده اللي هو ايه بيقول لك الباب في وش الباب. لا والله، الشيخ الامام البخاري رحمه الله عليه قال باب الادنى فالادنى من الجيران. قال سئل الحسن عن الجار فقال 40 دار امامك و40 دار من خلفك و40 دار عن يمينك و40 دار عن يسارك، ده الجار. وقال علي الجار كل من سمع النداء، يعني كل اللي يسمع الاذان في المنطقه اللي انا فيها ده جارك، ده جارك. وقال الأوزاعي 40 دارا من كل ناحية، ده جارك. فما تقوليش أنا راح أصل أنا بعت رميت الزبالة على أول الشارع عندي بيت برضو واحد وتقولي أصل ده مش جاري، لا عد 40 بيت، ده آخر واحد في جيرانك، ده آخر واحد في جيرانك، ما تأذيش حد ولا تتطاول على حد. طب سيبنا بقى دلوقتي من مسألة السائل الجار، أنا عايز أحسن لجاري. إزاي أحسن لجاري؟ تحسن لجارك بعدة أمور. الأمر الأول الهدية، الهدية. وعشان كده الإمام البخاري بوب بابا فقال باب يهدى إلى أقربهم بابا، باب يهدى إلى أقربهم بابا. ادي له هدية، روح زوره في يوم من الأيام وادي له هدية طيبة، ده من الإحسان إلى الجار. قالت عائشة قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ طبعا جارين هم مش الرجال طبعا النساء. قال إلى أقربهما منك بابا، شوفي أقرب واحدة ليكي وروحي ادي له الهدية، وبعد شهر ادي لي اللي بعدها، وبعد شهر ادي اللي بعدها، وهكذا. وفي رواية قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما منك، إلى أقربهما منك. يبقى أول حاجة بالهدية، اثنين بالصبر على أذى الجار، بالصبر على أذاه. لو في يوم من الأيام أذاك معلش أصبر وتحمل ولا تقابل السيئة بالسيئة. لو في يوم من الأيام أذى، يعني واحد كان بيقول لي أنا جاري بيجي يحط الزبالة قدام باب بيتي، فأنا إن شاء الله بإذن الله راح لو حط الكيس ثاني أنا هاخد الزبالة وحطها قدام باب بيته. لا أصبر، أصبر، ما خد الزبالة وروح ما بعيد، أصبر مرة والتانية والتالتة مع الصبر والاحتساب والعفو كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. على قدر صبرك وعفوك عنه إن شاء الله ربنا عز وجل يصلحه لك. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال ثلاثة يحبهم الله، في ثلاث أشخاص ربنا عز وجل يحبهم جدا. الرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهم الموت أو ظعن، يا واحد منهم يموت يا واحد منهم يسيب المكان ويرحل. أصبر. من ضمن الأمور اللي بيها أحسن إلى الجار إن أنا لا أؤذي. فقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ليعلي صوت في يوم الأيام، ما تنشوش غسيل ينزل كذا، ما تأذهمش بصوتك، ما تأذهمش بلسانك، ما توقعيش بينهم، وهكذا. من ضمن الأمور برضو اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهي من الأداب العالية جدا في مسألة الجار، وأظن إن ما فيش قانون أو دستور في العالم أتى بمثل هذا الكلام، وما رواه أبو ذر رضي الله عنه فقال، وده باب جميل جدا. الشيخ قال إيه؟ باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. لما تيجي تطبخ شوربة وتعمل لحمة والكلام ده زود الماء شوية عشان تتعاهد إخوانك بالكلام ده. زمان ودلوقتي يعني دلوقتي برضو بعض الجيران كده تلاقيه ما شاء الله عملت كيكة فنزلت طبق كيكة للي تحتها، تاني يوم صاحبتها كانت عاملة كوكتيل فواكه كده نزلت لها كذا. ما أجمل هذه العلاقات، وهذا هو صلب الدين، صلب الدين. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول أبو ذر أوصاني خليلي بثلاث أسمع وأطيع ولو العبد مجدع الأطراف، وقال إذا صنعت مرقة لو تصنع شربة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصلي الصلاة لوقتها، وصلي الصلاة لوقتها. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى وتعهد بذلك جيرانك، تعهد بذلك جيرانك. يا جماعة ممكن في بعض الأوقات ريحة الأكل ما شاء الله تبقى في السلم كله، فما أجمل بقى ما شاء الله أن يكون في بيننا وبين بعض تعهد. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جيراني فهم نعم الجيران. سبحان الله ما فيش حاجة بأطالع البيت كده أشمها إلا ويكون لي فيها رزق. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بجيران كهؤلاء. وفضل الله عز وجل يعني أنا تربيت في بيت والدي ووالدتي ما شاء الله لك وتب الله، وفي بيتي مع زوجتي، إن سبحان الله إن الروح الطيبة دي مع الجنة لازم تكون موجودة. ما فيش أبدا في يوم الأيام، والله يا جماعة قارنوا بين ده وبين أنا جاري اللي فوقي أصلا ما عرفوش، وجاري اللي تحتي أنا عمر ما قابلته، وممكن بيكون نصلي مع بعض في مسجد واحد وأنا عمري في حياتي ما تعرفت عليه. من الأخطاء اللي بيقع فيها الناس في مسألة الجار، واحد تتبع العورات، واحد تتبع العورات. وخد بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. تلاقي واقف من وراء الشباك كده عمال يتلصص على الجيران اللي قدامه. خد بالك، خد بالك أن دي مصيبة وأذى عظيم جدا. وعلى قطع على فكرة عقوبتها في الشرع عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خارج من البيت وكده، فبيفتح الباب فلقى واحد بيبص على النبي صلى الله عليه وسلم كده من بين الأضلع بتاعت الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أعلم لأتيت بالمضرب ففقأت بها عينك. أنا لو أعرف أن أنت بتعمل كده بتبص أنا بعمل إيه، أنا كنت جبت المضرب وحطه في عينيك، المشط وحطه في عينيك. ليه؟ لا يجوز لك أن تتبع عورات الناس. الحاجة الثانية من أذى الجار برضو، مش لازم البيت والبيت، أنا الأرض والأرض. أنا جيت أبني أرض فقمت إيه ساحب شبر كده من الأرض اللي جنبي، أصلا في السعودية بقاله فترة أصلا وما جاش، فلو خدت الشبر مش هيأثر يعني، بس الشبر ده هيفرق معايا فوق في البروز. مصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. خد في يوم الأيام شبر كده من الأرض بتاعتي بغير حق، أراضي زراعية تلاقيه كده جار على أرض صاحبه، دي مصيبة سودة. خذوا بالكم النبي يقول لعن الله من غير منار الأرض. من الأمور أيضا زي ما قلت لكم المعصية أو الفحشة أو الذنب مع الجار بيضاعف كما ذكرت لكم قبل ذلك. كذلك أيضا من الأمور المصيبة الكبيرة جدا ألا وهي أنك تتخلى عن جارك في وقت أزمله. عارف أن جارك اللي فوق زوجته مريضة مرض شديد جدا ومعهمش فلوس، وانت ربنا وسع عليك ولا في دماغك، او عارف احنا مثلا عندنا في المنصوره شارع مثلا زي شارع الجلاء، شارع زي مثلا شارع الترعه، تلاقي على الشارع الرئيسي ابراج ناطحات سحاب، وفي ظهر ناطحه السحاب عزب وفقراء ومساكين، عزب وفقراء ومساكين، ده ليل نهار ربنا وسع عليه بالاموال، واللي في ظهره يعني مش لاقي الاكل. النبي يقول لنا اوعوا في يوم من الايام تكونوا من الشخصيات دي، ان انت ما شاء الله ربنا وسع عليك وجارك اللي جنبك مش لاقي. فقال صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول اي رب سل هذا لما اغلق بابه دون حاجتي ليه يا رب، اسأله ليه هو كان بيمتع في الدنيا ومعاه اموال وعنده امكانية انه يساعدني واغلق بابه دون حاجتي، ليه يا رب، اسأله هو اغلق بابه دون حاجتي ليه. وده الحديث رقم 111 اللي الشيخ ذكره، فقال من أغلق الباب على الجار، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة في مرتبة القصاص أو عند السؤال متعلق بجاره يوم القيامة يقول أي رب سل هذا أغلق بابه دوني فمنعني معروفة. اسألوا ليه منعني المعروف، ليه منعني الخير، ليه شفني كنت محتاج وما وقفش معايا. ناخد بالنا من هذا الكلام، بل روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، صحاح الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، ويريد تركز بالحديث ده ولو لم نستفد من هذه الحلقة إلا بهذا الحديث يكفينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما أهل عرصة، أهل مكان، قبيلة، مكان، شارع، أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرئ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. شارع من الشوارع في أغنياء وفي فقراء، وربنا يعلم أن الغني لو طلع حق المال هيغطي الفقراء. فربنا بيقول اليوم من الأيام لو أهل عرصة، أهل مكان، أهل شارع، أهل حي، أهل بلد أصبح فيهم واحد جعان برئت منهم ذمة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور الخطيرة جدا اللي بيقع فيها كتير من الناس، ممكن في بعض الأوقات جاري يبقى محتاج مثلا مقص، محتاج حاجة، محتاج، وأنا أقول له والله معيش، معلش. واحدة تطلب من صاحبتها مثلا عندها عزومة ومحتاجة مثلا صنية، محتاجة حاجة مثلا، أنا والله محتاجة، أصل معلش والله أصل عندي بايظ، أصل عندي مش عارف إيه. الله سبحانه وتعالى في قوله الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، معنى ويمنعون الماعون العلماء قال القدر، الدلو، الفأس، الصحفة. فإن في يوم الأيام جاري يبقى محتاج مني حاجة وأنا أقول له معلش ما عنديش، وأنا عندي من المشاكل الموجودة أيضا. من المشاكل أيضا الممكن تكون موجودة في العلاقة مع الجار إن أنا في يوم من الأيام أظلمه, إن أنا في يوم من الأيام أظلمه أو أؤذيه أو يترتب ظلم مني عليه, ودي في حد ذاتها زي ما قلت لكم مصيبة. كذلك أيضا أحبابي عايز أقول إن شرعنا وديننا علمنا إن الحديث عن الجار مش متعلق بالرجل المسلم بس, لا لا لا, ده بالمسلم وبغير المسلم. والشيخ ذكر باب من أروع الأبواب في هذه الجزئية فيقول باب الجار جار اليهودي, باب الجار اليهودي. وذكر فيه حديث يقول مجاهد كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. واخدين بالكم؟ فابدأ بإيه؟ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ تبدأ باليهودي أصلحك الله؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رأينا أنه سيورثه. بدأ العطاء اللحمة بعد ما الشاة بعد ما تتقطع, قال له أول واحد تبدأ بجارنا اليهودي. هنلاقي ده في دساتير أوروبية, هنلاقي ده في حقوق الإنسان, والله لن نجد هذا إلا في 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 في, في ديننا, في وحي, في الوحي النزل على النبي صلى الله عليه وسلم, في شرعنا, في ديننا. عشان كده بقول لكم احنا محتاجين نرجع تاني للمعاني دي, للأخلاق دي, علشان نرجع تاني نقود الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج قوم رعاه للغنم إلى قوم رعاه للأمم إلا في الوقت اللي غرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم المحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.